أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة أو مع الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الإيطالية روما. ولفت عباس عراقشي إلى عقد اجتماع بين إيران ودول تريك الأوروبية أيضا يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن هذه الدول أصبح دورها الآن أقل تأثيرا بسبب السياسة الخاطئة التي تبنتها. وبشأن تأثير ظهور خلافات في الجولة الثانية على مسار المفاوضات، أوضح عراقشي أن المفاوضات تعقد على أساس وجود خلافات، معتبرا الأموال الإيرانية المجمدة جزءا من الحظر الذي يجب رفعه. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,400، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,000 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت مسيرات الاحتلال خان يونس جنوب القطاع وحي الشجاعية بمدينة غزة، فيما تعرضت منطقة بيت حانون شمالي القطاع إلى قصف مدفعي وإطلاق نار. شهدت مدينة لاهور الباكستانية انعقاد مؤتمر واسع ضم شخصيات محلية وإقليمية لمناقشة دور الأمة الإسلامية حول القضية الفلسطينية. للمزيد بهذا الشأن نتوقف هذا التقرير.
وقوفا على هول المجازر الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، أقيمت في مدينة لاهور العاصمة الثقافية لباكستان مؤتمرا واسعا سلطت خلاله النخب السياسية والدينية الضوء على دور العالم الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.
على العالم الإسلامي الاجتماع على كلمة واحدة بوجه الخطر الصهيوني الذي يتزايد مع تأييد الإدارة الأمريكية المطلقة له، ولا مكان للتخاذل بعد اليوم، فغزة تستصرخ الجميع.
كثير أشياء ممكن العالم الإسلامي والعالم العربي بالخصوص أنه يعملها ليوقف هذا العدوان على أهلنا في غزة. أقل شيء أنه يوصلوا المساعدات أو يسببوا ضغط سياسي أو ضغط دولي انه يفتحوا المعابر على غزة، لانه الوضع في غزة كتير مأساوي وصعب، والناس محتاجة لكل شيء في غزة، محتاجة للماء، محتاجة للغذاء، محتاجة للدواء.
وابدى المشاركون رفضهم التام للاعتداءات الاسرائيلية والامريكية المتواصلة ضد لبنان واليمن والتهديدات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشددين على ضرورة لجم الكيان الصهيوني.
إيران حمت المقاومة والمنطقة، ولن نقبل بتعرض هذا الصرح المقاوم للهجوم الصهيوني، وسنكون جميعا حصنا منيعا لحماية هذا النهج المقاوم.
استهداف محور المقاومة والتعرض لإيران يعكس مدى انهزام إسرائيل نتيجة وحشيتها، ونحن متيقنون من أن الغلبة في النهاية لأنصار أهل غزة لأنهم أهل الحق.
وحذر المشاركون بعض الحكام المسلمين من مغبة الانغماس في سياسة نتنياهو التوسعية، مشيرين إلى أن مطامعه لا تقف عند فلسطين وحسب، وردع الكيان هو الحل الوحيد.
هو مؤتمر لتوحيد الصف الإسلامي وتوجيه الجهود نحو هدف واحد، إيقاف العدوان الصهيوني الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني، ولكن هل هذا يكفي؟ أم يحتاج إلى قرارات دول عربية وإسلامية تنفيذية تتمثل في قطع العلاقات المختلفة مع الاحتلال وتحرك يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف؟
اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إغلاق سلطات الاحتلال مدارس الوكالة بالقدس المحتلة قضية تهدد المستقبل التعليمي لمئات الأطفال. وأوضحت الأونروا أن مدارسها في مخيم شعفاط جزء من النسيج اجتماعي للمخيم منذ عقود، مضيفة أن وجود هذه المدارس أتاح للأطفال فرصة تعليم بشكل جيد. بدورها قالت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة ستحرم مئات الطلبة من حقهم في التعليم، ما يعني تدمير مستقبلهم. يذكر أن سلطات الاحتلال قررت إغلاق عدة مدارس الوكالة الأممية في القدس المحتلة في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمؤسسة التابعة لها. أصيب 12 شخصا بحالة اختناق جراء حرائق اندلعت في جبال القدس المحتلة. الإعلام العبري أكد استدعاء سلطات الاحتلال طائرات سلاح الجو للمساهمة في إخماد الحرائق، مشيرا إلى وضع فرقة من الجيش في حالة تأهب قصوى لإنقاذ العالقين. ويتجه كيان الاحتلال لطلب المساعدة من 5 دول من بينها قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا. قتل أكثر من 10 أشخاص في بلدة أشرفية صحناية بريف دمشق خلال اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالإدارة الجديدة وأبناء الطائفة الدرزية. السلطة الحاكمة أعلنت فرض حظر للتجوال في البلدة للسيطرة على الأوضاع، زاعمة أن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت حاجزا للأمن تسبب بمقتل وإصابة منتسبين. إلى ذلك اقتحم أتباع الطائفة بالجولان المحتل الشريط الحدودي مع الأراضي السورية تضامنا مع دروز صحنايا عقب الاشتباكات الدامية. في سياق متصل أصدر المجلس العسكري في السويداء بيانا دان فيه التصعيد في صحنايا متهما الإدارة الجديدة الحاكمة بشن هذه الهجمات. وأخيرا أعلنت إسلام أباد أن مقاتلات هندية نفذت طلعات جوية فوق الجزء الخاضر للسيطرة الباكستانية من إقليم كشمير. يأتي ذلك بعد أن كشفت باكستان عن وجود تقارير استخبارية موثوقة تشير لتخطيط نيودلهي للقيام بعمل عسكري ضدها. إلى ذلك شدد رئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف خلال اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة على أن بلاده ستدافع عن سيادتها وأراضيها بكل قوة، معتبرا الاتهامات الهندية لبلاده ادعاءات عارية عن الصحة. وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بعد مقتل سياح هنود بهجوم مسلح في كشمير الهندية لتوجه نيودلهي أصابع الاتهام إلى إسلام أباد بتنفيذه. انتهت النشرة أعزائي الكرام والعناوين الرئيسية. عراقشي يعلن أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في روما. أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. ومقتل أكثر من 10 أشخاص باشتباكات في بلدة صحنايا السورية. والمجلس العسكري بالسويداء يتهم السلطة الجديدة بالتخطيط لها. شكرا لكم كرام المتابعة أعزائي الكرام والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبابة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. أيها الأفاضل، أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو موضوع داء الشقيقة. وضيفتنا الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري عبر الهاتف إن شاء الله من العاصمة الإيرانية نستضيفها. طيب أحبتنا الأفاضل، كلنا نعرف داء الشقيقة ومعاناة هذا الداء، ولكن للتعرف الأكثر على الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أحييكم أطيب تحية وأحيي زملائي في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الإخوة والأخوات، يعد داء الشقيقة من الأمراض الشائعة، حيث يصاب بهذا الصداع المزمن حوالي 18 شخصا من كل 100 شخص، وهو شائع عند النساء أكثر، حيث أن 75% من المصابين هم من النساء. وقد يبدأ هذا المرض خلال الطفولة أو في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يظهر داء الشقيقة لدى جميع الأفراد بنفس الصورة، بل في الحقيقة له قائمة طويلة من الأعراض، وعادة ما يكون الصداع من الأعراض البارزة لهذا المرض. لكن هذه القائمة الطويلة تشمل أعراضاً أخرى مثل الغثيان والتقيؤ، الحساسية بالنسبة إلى النور، الرائحة أو الصوت، وكذلك الدوار. فعادة ما تظهر آلام الشقيقة في أحد جانبي الرأس وكالنبض، وفي بعض الأحيان تصبح أشد مع هبوب الرياح وتغييرات درجة الحرارة وانحناء الرأس، ويمر الكثير من المرضى بحالات من التعب والإنهاك قبل نوبات الصداع، ويمرون بتجربة تشبه تجربة انخفاض ضغط الدم، وهي ما يسميها الأخصائيون بالبرودروم أي البادرة. يهمل الكثير من الأشخاص هذه الأعراض معتبرين أنها بسبب انخفاض ضغط الدم، ويخضعون لحقن المغذيات من دون الحاجة لذلك. ويمر بعض المرضى بحالات خاصة قبل بدء الصداع مثل الأنوار الوامضة أو تنمل اليد أو اضطراب منطقة البطن، وتسمى هذه الحالات أورا. في بعض الأحيان أعزائنا الكرام يعاني المرضى من حالات أورا من دون صداع. في الكثير من الحالات يعاني المريض أولاً من حالة أورا في البطن، ومن ثم يبدأ الصداع. هذا ما يدفع الشخص إلى أن يظن خطأً أن المعدة هي السبب في الصداع، في حين أن الأمر بالعكس، وداء الشقيقة هو سبب ألم البطن واضطرابها. كل المرحب بكم أيها الأفاضل من جديد، وكل المرحب بضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري من العاصمة الإيرانية طهران. دكتورة خديجة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم،
حياك الله وشكرا لحضورك معنا دكتورة.
شكرا.
اليوم
شكرا.
اليوم موضوعنا حول داء الشقيقة.
نعم.
استمعنا إلى بعض المعلومات، ولكن نريد ما هي أعراضها بالضبط الشقيقة، وما هو التعريف الطبي لداء الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لداء الشقيقة أو الصداع النصفي، هو اضطراب عصبي مزمن يحدث بداية في الدماغ، وعادة يكون في نصف واحد من الدماغ وليس النصفين، وتكون هي طبعا حالة مزمنة تتميز بتكرر حالات الصداع، إما الشديدة أو المعتدلة أو القليلة، طبعا باشتراك مع أعراض أخرى. هي تكون أعراض عصبية لا إرادية المحيطية، ما يسمى بالأجهزة السمباتيك والباراسمباتيك. إذن هي في البداية تكون اضطراب في الأعصاب المركزية في الدماغ، ولكن تنتشر ويشترك معها الأعصاب والجهاز العصبي المحيطي للجسم. في البداية هي تكون حالة صداع، وأيضا هناك أعراض أخرى تشارك هذه الحالة، حالة الصداع من الغثيان أو التقيؤ أو حالات من رؤية وميض من النور في العين أو سماع أصوات أو رائحة، شم رائحة. إذن هي حالة من الصداع مع أعراض محيطية. قد تكون تتكرر مرة في الشهر أو أكثر، قد تكون في حالات شديدة مرات في الأسبوع، قد تكون ثلاثة أو أربع مرات في الأسبوع، أو تكون جدا قليلة، قد تحدث فقط مرة أو مرتين في السنة. ولكن كل هذه الحالات وطيفها هي تسمى داء الشقيقة أو الصداع. بالنسبة للأعراض التي تحدث في هذه الحالة المرضية، طبعا هي تقسم. حالة الصداع النصفي أو الشقيقة تقسم إلى أربع مراحل. يعني حدوث حالة الشقيقة هي تحدث تحدث في 4 مراحل زمنية. المرحلة الأولى أو البادرة أو البداية للصداع هي تكون حالة نفسية تصيب الأعصاب اللا إرادية، من ضمنها قد يحدث حالة اكتئاب أو بالعكس حالة نشوة، رغبة بتناول بعض الطعام الخاص، تيبس عضلي، حدوث إسهال أو إمساك. إذا هي حالة تصيب الأعصاب اللا إرادية، تحدث حوالي 2 ساعة أو أكثر أو 2 حتى إلى 2 قبل حدوث أصل الصداع. هذه هي المرحلة الأولى من الأعراض. المرحلة الثانية هي ما تسمى بالآرو أو الآورا، التي تسبق الصداع بدقائق أو ساعات، وهي تشمل رؤية وميض من النور، سماع وميض من الصوت، تشمم رائحة خاصة. تحدث دقائق أو ساعات بضع ساعات قبل بداية الصداع. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والمرحلة الأصلية من أعراض الصداع هو بدء الآلام الصداعية، آلام في الرأس، إما نصف الرأس وإما الجانبين. وقد تطول بين ساعة أو 2 إلى 3 أيام. اثنين وسبعون ساعة ممكن أن تطول. أما المرحلة الخاتمة ومرحلة الأخيرة، المرحلة الرابعة، وهي التأثيرات التي تحدث بعد التخلص من الآلام، هي حالة شعور بالتعب أو النعس أو الغثيان، وهذه هي المرحلة الأخيرة من الصداع.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. فقط لدي سؤال حول المرحلة الأولى التي ذكرتيها، يعني تحدث نوبات الصداع على مدى 4 مراحل. في المرحلة الأولى ذكرتي دكتورة في البداية هناك حالة نفسية، يعني ربما الشخص يميل إلى أطعمة خاصة، وأيضا يرافق هذه الحالة خلل في الجهاز الهضمي، أليس كذلك؟
نعم. ممكن أن يصاب الشخص بحالة إما من آلام المعدة، إما حالة إمساك أو حالة إسهال، حسب نمط المرض في الشخص. هناك اختلاف وتحدد كثير في علائم الشقيقة. مرض الشقيقة، داء الشقيقة، من الأمراض الغامضة جدا. يعني قد تكون الأعراض بين شخص وآخر متفاوتة ومختلفة جدا،
مختلفة.
حتى في الأعراض الهضمية في الجهاز الهضمي أو البصرية تكون جدا مختلفة.
شكرا دكتور مرة أخرى على هذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا والزملاء في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وإلى دراسة حديثة حول داء الشقيقة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أي داء الشقيقة والاكتئاب معا لديهم أدمغة تقل حجما عن الآخرين، وذلك بعد أن قام باحثون أمريكيون بمتابعة عينة مكونة من 4300 شخص تم فحصها وتصويرها مغناطيسياً. وأجرى البحث فريق من جامعة يونيفورم سيرفيسز بميريلاند ووجدوا أن الاكتئاب المقترن بالصداع النصفي يكون مرتبطاً بحجم أصغر للدماغ. ويعرف العلماء بأن الصداع النصفي يضعف خطر الإصابة بالاكتئاب، لكنهم أرادوا معرفة إن كانت الحالتان معاً تؤثران على حجم الدماغ. وحلل الباحثون بيانات من أيسلندا تعود لقرابة 4300 شخص راشد بمرحلتين من الحياة، ففي سن معدله 51 عاما جرى تقييم حالة الصداع النصفي، وبعد 25 عاما لاحقا سئل هؤلاء عن إصابتهم بالاكتئاب الشديد. كما خضع المشاركون لصورة مغناطيسية للرأس لقياس حجم أدمغتهم في عمر بين 66 و96 عاما، وقارن العلماء الأشخاص الذين لم يعانوا من الصداع النصفي أو الاكتئاب مع من عانوا من الحالتين معا، فوجدوا أن أدمغة المجموعة الثانية أصغر بنسبة 2% عن المجموعة الأولى. ولم يظهر أي اختلاف بالنسبة لحجم الأدمغة بين الذين يعانون من إحدى الحالتين والذين لا يعانون من أي منها. وأشار عضو الفريق الباحث لاروس غادمانسون إلى وجود عدة تفسيرات محتملة لسبب أن الذين يعانون من هاتين الحالتين لديهم حجم دماغ أصغر، إذ قد يكون هناك عامل وراثي أو أن الأمر مرتبط بآليات الوجع، وقد تكون هناك أيضا أسباب اجتماعية واقتصادية.
مع شكرنا الجزيل للزميلة منار لتقديم هذه الفقرات المنوعة. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، ذكرتي أثناء كلامك بأن داء الشقيقة داء غامض، وهناك أسباب عديدة للإصابة بداء الشقيقة، نريد أن نعرف ما هي أهم هذه الأسباب.
نعم كما تفضلتي، الداء الشقيقة أو الصداع بشكل عام طبعا لا يزال غير مفهوم كليا بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض، ولكن هناك دراسات كثيرة حول الأسباب، من ضمنها أن هناك خلل، أنواع الخلل في الأعصاب الأصلية في الدماغ، من ضمنها العصب الثلاثي التوأم ما يسمى بالعصب الترايجيمينال، فيقال بأن عدم البلوغ الكامل لهذا العصب قد يؤدي إلى عدم تحديد الآلام وتوزيع الآلام في الرأس بشكل صحيح. أيضا هناك دراسات تقول بأن خلل أو عدم توازن في المواد الكيميائية في الدماغ أو الهرمونات التي تنشط الدماغ قد تؤدي إلى حالة الصداع النصفي، من بينهما السيروتونين من أهم المواد الكيميائية في الدماغ التي تنظم شدة الآلام. إذا الخلل في هذه المواد ممكن تكون من أهم الأسباب في حدوث هذه الحالة. ولكن هناك عوامل تحفز أو تكثر نسبة الإصابة بداء الشقيقة. طبعا هو من أهم العوامل هي عامل الوراثي. تكون الشقيقة، هناك دراسات كثيرة تؤيد أن داء الشقيقة هو داء وراثي، إذا كان الوالدين مصابين بداء الشقيقة فاحتمال إصابة الأطفال بهذا الداء قد يكون كثير جدا. أيضا هناك عوامل تحفز بداية النوبات الشقيقة أو حدوث الألم وبداية ألم الصداع، تغيرات هرمونية بالأخص عند النساء، تغيرات الهرمونات في فترات الدورات النسوية التي هذه التغيرات هي محفزة جدا لبداية الإصابة بالشقيقة. أنواع الأطعمة المعينة تؤدي إلى تحفيز بداية الصداع، التوتر النفسي، اضطرابات النفسية، بعض مثيرات حسية كالضوء الشديد، سماع أصوات شديدة تؤدي إلى الإصابة بالداء الشقيقة أو الصداع.
نعم.
طبعا هذه العوامل هي عوامل محفزة ليست فقط الأسباب، وإنما محفزة لبداية الآلام. تغييرات نمط النوم، النوم جدا، تنظيم النوم جدا مهم في بداية الصداع والداء الشقيقة. عوامل جسدية، بعض أمراض الجسدية، تغييرات في البيئة، التلوثات البيئية جدا مؤثرة في تحفيز الشقيقة. بعض الأدوية الهرمونية أيضا تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الشاملة، استفدنا كثيرا. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم وللضيفة المحترمة. سؤالي من الضيفة، هل ممارسة النشاط الجسماني مثل الرياضة والأعمال التي يوجد فيها ضغط على الجسم يمكن أن تزيد احتمالية الإصابة بداء الشقيقة؟ وما هي الفروق بين العلاجات الوقائية والعلاجات المستخدمة لتخفيف الأعراض الحادة؟ شكرا لكم. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للرياضة أو أنواع الفعاليات الجسمية، إذا كانت الرياضة رياضة شديدة وثقيلة للجسم، نعم تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة. طبعا في حالات وفي مرضى الذين مستعدون للإصابة بالشقيقة، كما قلت هناك أسباب أو حالات محفزة وتثير الإصابة بداء الشقيقة، كالوراثة أو الأجواء البيئة أو الطعام وغيرها. أيضا رياضة، إذا كانت الرياضة ثقيلة وشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. هناك حالات من داء الشقيقة أو الصداع النصفي تكون عوارضها الأولى هو إصابة بألم في العنق. من أهم أسباب هذا النوع من الصداع النصفي هي الرياضة. الرياضة الشديدة تؤدي إلى بعض آلام في العنق التي هي في الحقيقة تكون داء الشقيقة وبداية داء الشقيقة. إذن الاستمرار ببعض الرياضات الثقيلة ممكن أن تؤدي إلى نوع أو أنواع من حالات داء الشقيقة. بالنسبة للمقطع الثاني من السؤال، أنواع العلاجات الوقائية والعلاجات الموجودة لداء الشقيقة، طبعا هناك علاجات وقائية وقاية في نمط الحياة. بعض تغيير نمط الحياة هي بالنسبة للمصابين بداء الشقيقة أكيدا تؤدي إلى الوقاية، من ضمنها تنظيم النوم، تنظيم فعاليات جسدية، عدم التوتر،
نعم.
عدم الإصابة باضطرابات نفسية، هي هذه حالات من الوقاية لتحديد نوبات الإصابة. أيضا هناك أدوية تستخدم للوقاية ولتقليل نوبات الإصابة بداء الشقيقة. طبعا مع استشارة طبية يمكن استخدام هذه الأدوية لتقليل النوبات.
نعم. إذن هناك خطوات طبية وخطوات لتحسين طريقة العيش لمن يعاني من داء الشقيقة. طيب دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى لنستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من الضيفة هو حول استخدام الأجهزة اللوحية والجوالات والقراءة الزائدة، هل يمكنها أن تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة؟ وهل هذه الإصابات هي وراثية أم مكتسبة؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران. نعم
نعم، سؤال جيد. في البداية أود أن أقول أن الإصابة بداء الشقيقة إما ممكن أن تكون بسبب الوراثة، إذا يكون هناك استعداد للشخص للإصابة بالشقيقة، ولكن أيضا هناك حالات من الداء الشقيقة قد لا تكون في الشخص جينات وراثية أو استعداد أو اختلال في الهرمونات التي يؤدي إلى داء الشقيقة، ولكن بعض الممارسات أو بعض العوامل تؤدي إلى إصابة الشخص بداء الشقيقة. من ضمن هذه العوامل هي استخدام بفترات طويلة لمدة كثيرة لأنواع الأجهزة التي تحتوي على أنوار الزرقاء، ما يسمى بالبلو لايت، كالهواتف الجوالة، أنواع الأجهزة، الصفحات الإلكترونية، هذه تحتوي على ضياء أزرق. هذا الضياء الأزرق مضر جدا،
نعم.
للدماغ وللأعصاب المركزية. إذن استخدام هذه الأجهزة لفترة طويلة ولساعات طويلة ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة.
نعم.
هناك دراسات كثيرة طبعا تؤيد هذا الشيء، بأن إذا كانت نسبة الاستخدام للأجهزة التي تحتوي على الضوء الأزرق أكثر من 5 ساعات في اليوم يؤدي إلى داء الشقيقة بنسبة حوالي 40%، وهذه نسبة كثيرة جدا. إذن هذه الأجهزة أكيدا مضرة وقد تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإرشادات والإيضاحات والإجابات. دكتورة لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، بعد هذا الفاصل نعود إلى حضراتكم. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. محورنا لهذا اللقاء داء الشقيقة. أعزائنا الأفاضل، نرحب بكم من جديد ونعود إلى ضيفتنا دكتورة خديجة. لدينا مشاركة.
نعم، من الأخت فاطمة من طهران تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وشكرا جزيلا لكم لاختياركم الموضوع، وشكرا لضيفتكم الدكتورة خديجة. من فضلكم لدي سؤال: هل هناك مضاعفات نتيجة عدم علاج الشقيقة؟ وشكرا لكم. مشكورة أختي فاطمة.
نعم، بالنسبة لي المضاعفات، نعم، إذا لا يتم علاج الشقيقة وعدم استعمال الأدوية اللازمة لتحديد نوبات الشقيقة، فتكون هناك مضاعفات خطرة لداء الشقيقة، من ضمنها بعض حالات من الجلطات، أنواع الجلطات الدماغية، أو أمراض هرمونية تسمى طبعا هي أمراض كداء السيروتونين أو متلازمة السيروتونين، هي حالة نادرة ولكن قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من الداء الشقيقة بنوبات كثيرة جدا، وتؤدي إلى حالات من أنواع الكوما أو نوم الدماغي، والذي تكون خطرة جدا بالنسبة للأشخاص. إذن نعم، هناك مضاعفات خطيرة، ويحتاج داء الشقيقة لاستشارة طبية واستعمال الأدوية اللازمة لتخفيف الآلام ولتحديد النوبات للصداع.
نعم، شكرا جزيلا. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم. سؤالي هو: ما هي أبرز المحفزات لتثير الألم وداء الشقيقة، وكيف يمكن للمصاب أن يحدد هذه المحفزات للحد من تخفيف هذا المرض؟ شكرا لكم، أخوكم أبو عبد الله من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو عبد الله من مدينة قوم المقدسة. نعم دكتورة.
نعم، أشرت إلى بعض من المحفزات التي تؤدي إلى نوبات من الشقيقة. يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يعرف بدقة ما هي المحفزات التي تؤدي إلى بداية الصداع حتى يتجنبها، ويجب على المريض أن التجنب من هذه المحفزات. من ضمنها أنواع الأطعمة، بعض اللحوم، لحوم الحمراء، كثرة استعمال اللحوم الحمراء، أو بعض المواد التي تكون نكهات، بعض النكهات الغذائية، بعض المواد الاصطناعية التي تستخدم في المستحضرات الغذائية تكون محفزة لنوبات الشقيقة. التوتر والاضطراب النفسي من أهم المحفزات لداء الشقيقة. التغيرات الهرمونية في النساء هي من المحفزات التي تؤدي إلى داء الشقيقة. إذن النساء الذين مصابون بداء الشقيقة يجب عليهم استخدام الأدوية بدقة وبصحة عند أوقات لازمة حتى لا يصابون بنوبات أكثر عند المحفزات الهرمونية. أيضا هناك بعض مثيرات حسية كالضوء، الضوء الشديد أو الأصوات الشديدة تحفز جدا نوبات الصداع. أيضا تغييرات في النوم، كما قلت سابقا.
نعم.
تغيرات في
تنظيم النوم مهم جدا.
نعم. مهم جدا لتجنب الصداع.
نعم.
أيضا بعض عوامل جسدية، الإصابة بالأنفلونزا، الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية تؤدي إلى تحسيس داء الشقيقة. هذه هي المحفزات. يجب على المصابين بداء الشقيقة أن يعرفون هذه المحفزات ويتجنبون منه، وطبعا هي مهمة جدا لتقليل نوبات الإصابة بالصداع.
نعم. إذن تنظيم النوم كما ذكرتي وتفضلتي مهم جدا، الابتعاد عن الضجيج والضوضاء أيضا، وأيضا تجنب الضوء الكثير والشديد، وهذه من الأمور التوتر النفسي. نعم. وهذا ذكرت بأنه عامل مهم جدا، الابتعاد عن التوتر النفسي.
نعم.
إذن طريقة الحياة مهمة جدا للجميع. طبعا طريقة الحياة مهمة جدا، ولكن بالنسبة لمن يعانون من داء الشقيقة عليهم باجتناب هذه الأمور التي ذكرناها. نعم. طيب دكتورة، من هذه النصائح ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة أخرى.
عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، قد تحدث أعراض تحذيرية تعرف بالأورا قبل الصداع أو مصاحبة له، فيمكن أن تشتمل على اضطرابات بصرية مثل ومضات ضوئية أو بقع عمياء، أو اضطرابات أخرى مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي الوجه أو في الذراع أو الساق، وصعوبة في التحدث.
طيب دكتورة، استمعنا إلى هذه المعلومة، هل الصعوبة في التحدث أيضا من الأعراض؟
نعم. هناك حالات من الشقيقة، داء الشقيقة، تؤدي إلى الصعوبة في التكلم، الصعوبة في الحركة، قد تكون حالات من شبه شلل أو فلج في القدم، ما يؤدي إلى عدم الحركة في المصاب بداء الشقيقة. طبعا تكون مؤقتة، يعني تكون هذه الحالات تعرض في المرحلة الثالثة أو بين المرحلة الثانية والثالثة من داء الشقيقة، كما قلنا، يعني فترة الأورا والصداع. ممكن قد تحدث هذه الأعراض كعدم القدرة للتكلم أو للحركة. نعم، قد يصاب به المريض.
طيب دكتورة، بالنسبة للتشخيص، كيف يتم التشخيص؟ وبالنسبة للعلاج، هل هناك علاج دائمي لداء الشقيقة، وكيف يتم العلاج؟
نعم، بالنسبة لتشخيص الشقيقة، فهو أهم طريقة لتشخيص الداء هو الأعراض والعوامل التي تحدث عند الإصابة بالمرض. إذن الاستشارة الطبية الأولى وأخذ التأريخ الطبي للمريض هو أهم طريقة لتشخيص مرض داء الشقيقة. ولكن للافتراق بين داء الشقيقة والتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى التي تؤدي إلى أنواع الصداع، يجب أخذ بعض الفحوصات وإجراء بعض الفحوصات كالتصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم إصابة بأمراض أخرى في الدماغ. إذن الطريقة الأولى للتشخيص هو الاستشارة الطبية والتأريخ المرضي.
نعم.
بالنسبة للعلاج، فلا يكون هناك علاج تام قطعي للشقيقة، ولكن هناك علاج أولا تقليل شدة الآلام عند المريض، والثاني ثانيا تقليل وتحديد نوبات الإصابة بداء الشقيقة. فإذا العلاج التي نعطيها للمريض حاليا الطب، هناك علاجين، علاج لتقليل الآلام وعلاج لتحديد وتقليل نوبات الشقيقة. لتقليل الآلام هناك أنواع المسكنات التي ممكن استخدامها للمرضى والمصابين بداء الشقيقة، وأيضا لتحديد النوبات هناك أدوية خاصة تقلل نوبات الشقيقة بتركيز وتحديد الأعصاب المركزية في كنترول ما يسمى بكنترول الألم وشدة انتشار الألم
في إذن التحكم بالألم.
نعم التحكم بشدة انتشار الألم في الدماغ هي هذه العلاجات الموجودة حاليا. طبعا هناك علاجات كعلاج الوخز بالغبر أو بعض علاجات بيولوجية حديثة، ولكن هي في حالة التجارب وليس قطعية للعلاج التام لداء الشقيقة.
نعم. طيب دكتورة، لدينا كم سؤال حول الحمية الغذائية. شكرا لك. الأخ المستمع أبو رضا من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم لهذه الحلقة المفيدة جدا ولموضوعكم المفيد. لدي سؤال حول تناول الشاي والقهوة، هل تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لاستعمال القهوة فنعم، استخدام كميات كثيرة من الكافيين يؤدي إلى تشديد وتكثير في نوبات الشقيقة. نعم، الكافيين خطر جدا لداء الشقيقة. أيضا اللحوم الحمراء، استخدام كميات كثيرة من اللحوم الحمراء أيضا خطرة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء الشقيقة، محفزة لبداية الصداع. أيضا بعض الأملاح المعدنية التي تكون في بعض المستحضرات الغذائية هي تكون محفزة لداء الشقيقة. محاذي الصوديوم هو نوع من الأملاح يستخدم في المواد الغذائية سريعة التحضير، يكون محفز لداء الشقيقة.
إذن تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة بالنسبة لسؤال الأخ أبو رضا من العراق. طيب، لدينا مشاركة أخرى، الأخت سناء من طهران تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، بالنسبة لتناول الماء، إذا الشخص المصاب بداء الشقيقة يتناول الماء بكثرة، هل يساعده على التخلص من نوبات آلام الشقيقة؟
بالنسبة للماء يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يتناول ماء بكمية كافية. المتوسط هو بين 6 إلى 8 لتر يوميا. أحد المحفزات لداء الشقيقة هي الجفاف، لذلك نقول أن الرياضة أو الفعاليات الجسدية الشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. أحد الأسباب هو الجفاف التي يحصل عند الفعاليات الجسدية. إذن نعم، قلة الماء هو محفز للإصابة بداء الشقيقة أو لبداية النوبات من الصداع. إذن يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يستخدم كميات كافية.
شكرا جزيلا.
كافية من الماء.
بهذا القدر نكتفي دكتورة. شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة حيدري الطبيبة الباطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجل،
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء، وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها